بالله فقد افترى إثما عظيما.
نعم، وقال جل جلاله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم، لأنه مخلوق لأجل العبادة ومع ذلك يشرك في تلك العبادة ولا يحقق تلك العبادة، إذن افترى ولا لم يفتري؟ لا شك أنه افترى ظلم عظيم، فهذا الذي خلقه وأوجده لم يحقق ما أراد منه في وجوده هذا، فلا شك أن هذا ظلم، لأن الظلم هو موضع، هو وضع الشيء في غير موضعه، فوضع العبادة في غير موضعها ظلم. الذي يضع العبادة لغير الله، هل وضع العبادة في موضعها؟ لا، وضعها في غير موضعها، إذن هي ظلم، لأن العبادة إنما هي لله، فإذا وضعت لغير الله وقع في الظلم أو لم يقع؟ وقع، لأنه أوقعها في غير موقعها، وضع الشيء في غير موضعه. قال:
وقال عز وجل: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
انظر، افترى إثما عظيما، وهنا قال جل جلاله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا، يؤكدها بهذه المصادر بأن الأمر ليس بالهين. قال: ضل ضلالا بعيدا، ضلال بعيد جدا. قال:
وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
قال جل جلاله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الجنة تكون عليه حرام، لأن الله قال: هديناه النجدين، أليس كذلك؟ الطريقين، إما شاكرا وإما كفورا. الله جل جلاله خلقك وبين لك الحق وبين لك الباطل، وأنت جعل لك الله جل جلاله إرادة تختار، غير مجبر على اختيار الخير أو الشر، أليس كذلك؟ وتسأل الله أن يهديك إلى الخير، وخلقك وأفعالك هي مخلوقة له جل جلاله. قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذن الشرك يؤدي إلى أن هذا الذي أشرك وهذا المشرك الجنة عليه حرام، وإذا كانت حرام التحريم هو المنع كما تعلمون، إذن حرام، إذن هو ممنوع من دخول الجنة إلى أجل مسمى؟ لا، إلى أبد الأبد. ولهذا قال: ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فسمى الله جل جلاله الشرك ظلم، سماه ظلم، لهذا قال: وما للظالمين من أنصار، يعني ما للمشركين الذين ظلموا أنفسهم من نصير يستطيع أن يعينهم في الآخرة. أحد يستطيع؟ أبدا، هم في نار جهنم نسأل الله السلامة إلى أبد الأبد، لا تستطيع أن تتصور، تخيل، إلى ما لا نهاية، عقلك يقف، أليس كذلك؟ ما يبقى عذاب في عذاب في عذاب، الإنسان لو يعذب يوم يومين لا ينسى هذين اليومين إلى أن يموت، أليس كذلك؟ لو عذب في يومين عذاب شديد ووجد ما وجد، قد يجد هذا في سفر بأن يعذب وأن يحصل ما يحصل منه ويجد ما يجد من العناء الشديد، ينسى؟ يبقى ذلك في ذهنه إلى أن يموت، فما بالك عذاب سرمدي مخلد لا ينتهي. ما هنا لا نستطيع أن نقول أنه سيفكر بأنه والله عذبت في يوم كذا، لا، مستمر العذاب كل يوم إلى أبد الأبد ما ينتهي. الجلود تبدل بعدما تحترق، تبدل الماء، ماذا يشرب؟ حميم، حميم، نسأل الله السلام. وبينت هذا مرارا وتكرارا، فالعذاب ليس يوم أو يومين أو سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، سرمدي أبدي في هذا المشرك. لماذا؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هم الذين ظلموا أنفسهم. الله جل جلاله خلقهم للعبادة وأرشدهم وأرسل لهم الرسل والأنبياء وبين الطريق، وأبوا إلا الإعراض، هل بعد ذلك تبقى حجة؟ ما بقيت لهم حجة. قال:
وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم الذنب، ما هو يا رسول الله؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا من أعظم الذنب، لأنه هو الذي خلقك. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ولهذا الله جل جلاله في غير ما آية حاج الكفار بتوحيد الربوبية لإثبات توحيد الألوهية. فكيف تجعل لله ند وهو الذي خلقك ورزقك وأوجدك؟ هل هذا من العقل؟ إنسان يسدي إليك، هذا في البشر، وتذهب إلى غيره، هل هذا يصلح؟ ما يصلح. فما بالك ولله المثل الأعلى، خلقك ومع ذلك تجعل له ند؟ ليس هذا من الظلم؟ من أعظم الذنب والظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال:
وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
انظر إلى عظم هذا الحديث، انظر إلى عظم التوحيد. من لقي الله لا يشرك، انظر، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وهذا الدخول إما أن يكون دخول أولي، وإما أن يكون هذا الإنسان لا يشرك بالله شيئا لكن وقع في المعاصي، بعض المعاصي، فهذا تحت المشيئة إذا لم يتب منه، فقد يعذبه الله وقد يغفر له. المهم التوحيد نفعه ولم ينفعه، ما يخلد في النار أبدا. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، سيدخل إما دخول أولي إذا كان من أهل التقى، والله جل جلاله تغمده برحمته أنه لا يشرك بالله شيئا، وإن كان عنده ما عنده فقد يغفر الله له ويدخله، لأن معه التوحيد، فالتوحيد موجود، لا يشرك بالله شيئا. وإما أن يعذب على قدر المعاصي ثم يخرج، لكن في النهاية هل هذا مثل الذي قلنا عنه في البداية يبقى سرمدي إلى أبد الأبد لا يرتاح أبدا؟ شتان، لا شك. إذن التوحيد ينجي من الخلود في النار، ولو حصل ما حصل، ولو حصل منه ما حصل من الذنوب والمعاصي، وإن كان الأمر ليس بالهين أن الإنسان يدخل بسبب الذنوب والمعاصي النار، نسأل الله السلامة، ويبقى 1000 سنة 1,000,000 سنة ثم يخرج، الهين هذا حتى لو بقي يوم واحد ما يستطيع يتحمل، لكن النهاية أنه إذا كان من أهل التوحيد لا يخلد في النار، لا يبقى كالأول. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وإن عمل ما عمل، وإن تصدق، وإن فعل، وإن وإن وإن، لا ينفعه لأنه أشرك بالله، ما ينفعه أبدا. والله فلان تصدق بتلك الأموال، بنى وفعل خيرات، مسكين فلان، لكنه كافر مشرك بالله، نقول فعل هذا في الدنيا سيعوض في الدنيا، الله سبحانه وتعالى ما يظلمه، لكن في النهاية هو خالد مخلد في نار جهنم، لا ينفعه، أليس كذلك؟ لا ينفع. قد يقول قال: إذا يفعل الشرور نقول سيزداد عذابه، لا شك. هذه مسألة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بيناها، فالأمر ليس بالعين في مسألة الشرك، نسأل الله السلامة. قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار.
انظر إلى هذا الحديث، من مات مفهومه إذا لم يمت وتاب، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، يدعو قبر، يدعو صنم، يدعو كذا إلى آخره، دخل النار بنص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كافر، لكن هو بعينه على التفصيل إن كان مسلم وفعل هذه الأفاعيل كما قلت لكم فيها تفصيل، واضح ولا لا؟ لكن هذا الفعل كفر، والذي يفعل هذا الفعل وهو يعلم فلا شك أنه خالد مخلد، وإن كان لم يسلم فهو أشنع وأشد لأنه مشرك. من مات وهو يدعو، أما إذا تاب إلى الله من هذه الأمور قبل أن يموت فلا شك أن الإسلام يجب ما قتله، دخل النار. قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فإياك إياك ثم إياك أن تدعو غير الله سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. وهذا فصلت فيما مضى، بينت لكم الفرق بين دعاء المسألة والفرق بين دعاء العبادة. قال
استدل المؤلف رحمه الله تعالى بأمر الله تعالى بالعبادة ونهيه عن الشرك بقوله عز وجل واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن الشرك به، وهذا يتضمن إثبات العبادة له وحده. فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر.
نعم، هذا يتضمن إثبات العبادة له وحده جل جلاله، فالذي لا يعبد الله جل جلاله فهو كافر مستكبر، هذا الذي لا يعبد الله. قال
ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك، ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص.
ومن عبد الله ويعبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك. كافر، نعم كافر، خارج من الإسلام. الذي يعبد غير الله كافر باتفاق المسلمين بنصوص الكتاب والسنة، لكن الحكم على المعين هو الذي يختلف. انتبه، لكن هذا الفعل كفر مخرج من الإسلام، لكن على شخص بعينه لا، لابد أن تقام عليه الحجة، تثبت الشروط، تنتفي الموانع، لكن هذا الفعل مخرج من دائرة الإسلام، نسأل الله السلام. الأمر ليس بالهين. ولهذا قال ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص، فهو مسلم مخلص. وعلى كل، الأول والثاني هو كافر وكافر، وهو مشرك ومشرك. حتى الأول مشرك أصلا، هو كافر مستكبر مشرك، والثاني من عبد الله وعبد غيره فهو أيضا كافر مشرك. قال لأن المسألة مسألة الكفر والشرك، وهل الشرك والكفر مترادفان أو غير مترادفين، مسألة خلافية، والصحيح الترادف. نعم.
والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر.
يقول الشيخ رحمه الله والشرك نوعان، انتبه، شرك أكبر وشرك أصغر من الاسم، يظهر لك بأن الأكبر أعظم والأصغر أقل، وإن كان هو عظيم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الشرك ليس بالهين. قال
النوع الأول الشرك الأكبر وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان مضمنا لخروج الإنسان عن دينه.
إذن الشرك الأكبر هو المخرج من دائرة الإسلام، هذا هو الشرك الأكبر. لما يقال شرك أكبر هو الشرك المخرج من دائرة الإسلام، يخرج الإنسان من دائرة الإسلام، فهذا يقال فيه شرك أكبر. وبينا كالذي يعبد الصنم كالذي إلى آخره. وهناك شرك أصغر، قالوا بأنه أصغر لأنه لا يخرج من دائرة الإسلام. ولهذا قال
النوع الثاني الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك، ولكنه لا يخرج عن الملة.
نعم، الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي، أما إذا شاركه الاعتقاد انتقل إلى ماذا؟ إلى الأكبر. شرك قولي، الحلف بغير الله شرك، لكن هذا شرك أصغر. وعلى تفصيل، إذا شاركه الاعتقاد بأن المحلوف به مساوي الله جل جلاله أو أعظم من الله فهذا مخرج من الملة. أما لو كان لا يعتقد هذا ولكن هي كلمة قالها، هذا شرك لكنه شرك أصغر. واضح؟ وشرك أصغر، تعليق التميمة، شرك أصغر. وعلى ذلك فقس في الشرك الأصغر، وإن شاء الله سيأتي بيان هذا إذا شرعنا في كتاب ماذا؟ التوحيد، لأن الشيخ هناك فصل تفصيل علم. فهنا قال قولي أو فعلي، وضربنا لكم مثال بالقول وضربنا لكم مثال بالفعل. أطلق عليه الشرع وصف الشرك سماه شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، من علق تميمة فلا أتم الله له، وجاء في رواية فقط أشرك، أطلق عليه الشرك. إذن هو شرك أصغر على التفصيل الذي بيناه، ولكنه لا يخرج من الملة إلا إذا دخله الاعتقاد الذي بيناه، وسيأتي تفصيله في بابه إن شاء الله. قال:
وعلى الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره، فقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به.
نعم، وعلى الإنسان الحذر من الشرك الأكبر والأصغر، لأن بعض أهل العلم قالوا حتى الشرك الأصغر لا يغفر إذا مات عليه ولم يتب، لا يغفر، لكن لا يخلد صاحبه في النار. واضح الفرق؟ يعني لا بد من دخوله النار، ليس تحت المشيئة. بعض أهل العلم قال إن الشرك الأصغر لا بد أن يدخل صاحبه ماذا؟ أن يدخل صاحبه هذا الشرك، يدخل صاحبه ماذا؟ النار، لا بد إذا لم يتب من هذا الشرك الأصغر. قالوا لماذا؟ قالوا لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو سيدخل سيدخل لكن لا يخلد، فقالوا هو ليس تحت المشيئة، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني دون الشرك. وش لفظ الشرك؟ يشمل الأصغر والأكبر، وبعض أهل العلم قال بأن الشرك الأصغر تحت المشيئة. وعلى كل فالأمر ليس بالهين، على كل فإن الأمر ليس بالهين، لأنه قد يدخل الشرك الأصغر تحت هذه الآية فلا يغفر، وإذا لم يغفر سيدخل النار لا محالة، ويعذب على قدر شركه الأصغر ثم يخرج لأجل وجود التوحيد. واضح هذا؟ قال
المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك، ورد الآن السؤال، جاءك سؤال، انظر هذا فيه التفات، يريد أن يلتفت المصنف، كان يتكلم على ماذا؟ على الشرك وما يتعلق به، ثم شرع في قوله: فإذا سئلت، هذا قال: فإذا قيل لك ما الأصول، هنا بدأ المصنف كتابه في الأصول الثلاثة أو الثلاثة أصول. هنا قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هناك أصول يجب وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة، لهذا قال: الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان، الإنسان يعني كل إنسان، أن يعرفها ويحقق هذه الأصول حق المعرفة. يقول الشارح رحمه الله:
قال الشارح رحمه الله تعالى: الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجر الذي يتفرع منه الأبصار.
نعم، الأصول في اللغة كما هو معروف جمع أصل، وهو الأساس، وهو ما يبنى عليه غيره، وكل ما تفرع منه فهو أصل. إذن أصل الشيء أساسه، وهو الذي يقوم عليه باقي الأمور، أو تقوم عليه باقي الأمور. إذن لابد تحقق الأساس إذا أردت أن تبني، هذه أصول أساس ينبني عليها ما يتعلق بالدين، لأن معرفة الله جل جلاله ومعرفة الدين والنبي صلى الله عليه وسلم جمع لك ما جاء في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يوحدون، كيف توحد؟ توحد الله جل جلاله بمعرفة الرب وبمعرفة النبي وبمعرفة الدين. ولهذا قال: الأصول جمع أصل، الأساس، أساس الشيء، ما منه الشيء. قال
الله تعالى: ألا ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
أراد أن يبين ويدلل على أن الأصل هو الأساس، فاستدل بقوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، ثابت وفرعها في السماء. إذن أصلها ثابت، أساسها ثابت، وفرعها أي ما يبنى عليها في السماء. إذن هذا دليل على أن الأصل هو الأساس. قال
الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره
من ربه
وما دينه وما النبي.
نعم، ما هي الأصول الثلاثة التي صنف لها المصنف هذا التصنيف؟ يقول رحمه الله تعالى: هي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سؤال الملكين للميت في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ثلاثة أسئلة لابد أن تحققها في الدنيا، لأنك ستسأل لا محالة. الصغير سيسأل، أنا مكلف البحث، المرأة ستسأل، الأمير سيسأل، العبد سيسأل، الغني سيسأل، الفقير سيسأل، الجميع. ما يقول: والله أنا فلان بن فلان، من ربك؟ لا والله أنا عندي واسطة أخرج منها. ما يستطيع، هناك لا يوجد أحد إلا عملك. فإذا لم يحقق في الدنيا لمن الصعب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال العلماء عند السؤال في القبر: إذا ما حقق التوحيد وما حقق معرفة الرب والنبي والدين فكيف يستطيع أن يجيب في قبره؟ ولهذا جاء في تتمة الحديث: فالرجل الصالح يجيب: ربي الله، ما دينك؟ إن هي الإسلام، من نبيك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يؤتى إلى الرجل الآخر، إلى آخر الحديث، ثم يؤتى إلى الرجل الآخر: من ربك؟ ما حققها في الدنيا؟ ها لا أدري. من نبيك أو ما دينك؟ يقول: ها لا أدري. من نبيك؟ لا أدري، سمعت الناس يقولون، فقلت: ها لا أدري. ما حققها في الدنيا؟ قد يقول قال: والله هي سهلة، من ربك؟ ربي الله، سهل في الدنيا. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذه في الدنيا سهلة. انظروا إلى حال الميت الآن في الدنيا، يستطيع أن يقول لا إله إلا الله ولا ما يستطيع؟ أجيبه، لو قلت لأي إنسان قل لا إله إلا الله محمد رسول الله بسهولة في الدنيا يستطيع الآن. لكن تعالوا عند الموت، إذا ما حقق لا إله إلا الله في الدنيا قبل الموت وهو سليم وكان يردد هذه الكلمة بحق ويقين من قلبه صادقا بها: يا فلان قل لا إله إلا الله، ما يستطيع. ينظر إليك ويبكي، يريد أن يقول لكن يستطيع؟ أين لا إله إلا الله التي كان يستطيع أن يأتي بها ويقول: والله سهل، الأمر سهل، أن أستطيع أن أتي بلا إله إلا الله؟ تقولون صعبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، سهل. نقول نعم، لكن انظر عند الموت، هناك يأتي التثبيت. قل لا إله إلا الله، عند الموت يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يقبض. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الذي يستطيع أن يقول لا إله إلا الله عند الموت؟ إلا من يثبت، أليس كذلك؟ إلا أن يثبته الله جل جلاله. فيظن الظان والله الكلمات يسيرات، فما بالك بعد الموت في القبر في ذلك المكان العظيم. إذا كان في الدنيا ما حقق الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وما حقق هذا الدين كما أراده الله، وما اتبع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يستطيع هناك أن يجيب بسهولة؟ يستطيع؟ ما يستطيع. لهذا قرأنا قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت من؟ الذين آمنوا، صدقوا في إيمانهم، آمنوا، حققوا الإيمان بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ثبت عليها وحقق معناها وأتى بما فيها، فثبته الله بعد موته. وأما إن ضيعها في الدنيا فإنها تضيع عنه في موقف يحتاج إليها فيه، لأنه إذا ما أجاب تتمة الحديث: ها لا أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيضرب بمرزبة، مطرقة من حديد، فتهوي به في الأرض 70 ذراعا أو 70 خليفة. تخيل تهوي به في الأرض تلك المسافة فيصرخ صرخة يسمعها جميع الخلق إلا الثقلين الإنس والجن، ولو سمعوها لصعقوا من شدة ما يصرخ من شدة صراخه. ولهذا انظر إلى الحيوان إذا كان عند القبر بعد وفاة الإنسان ماذا يفعل؟ يهرب، ما يبقى ذلك المكان، لأنه يعرف أن الأمر ليس بالهين. وكم من القصص التي حصلت، فالإنسان لا يظن أن هذه الكلمات والله في الدنيا يسيرة وأستطيع أن أقولها في القبر، لا، التثبيت من الله، فادعو الله أن يثبتك. ولا بد أن تعلم ما معنى الرب ومن هو الرب جل جلاله المستحق للعبادة وأن يفرد بالعبادة، وما هو هذا الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تثبت بإذن الله تعالى في يوم عظيم، يوم ليس بالهين. إذن هذه الأسئلة الثلاثة ستسأل عنها لا محالة، فاعرفها هنا في الدنيا وحقق ما جاء فيها ومن مرادها هنا في الدنيا، حتى تثبت بإذن الله تعالى في ذلك المكان الذي سيدخله الجميع، لأن الجميع ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ما في أحد يبقى في الدنيا، الموت حق لا مفر منه. إذن إذا كنت تعلم بأنك ستموت وتعلم أنك بعد موتك في قبرك ستسأل هذه الثلاثة أسئلة، فاسمع إلى ما قال الشيخ رحمه الله تعالى في الجواب على تلك الأسئلة، الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، اسمع إلى ما قال في الجواب وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبله، حتى تحقق تلك الثلاث أسئلة بأجوبة أرادها الشرع وتسلم بإذن الله تعالى في قبرك. وهذا إن شاء الله سيكون في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. أحد لديه سؤال؟ الرجل الذي يدخل وهو متوضئ فأحدث في الصلاة يخرج يتوضأ ويبني، والذي تذكر وهو في الصلاة يخرج ويبني، والذي تذكر بعد الصلاة تأتي القاعدة ما يلزم من عدم العدم. قد يقول قال كيف هنا ما قلنا ينتفي الشرط، انتفاء الشرط ينتفي المشروط، نقول لوجود الدليل، فالدليل أخرج هذه الجزئية وبقي ما عدا على الأصل. وضح لك؟ حد لديه سؤال؟
هل كافر
دم؟
هل كافر
دم؟ أحسنت، هذا سؤال اختلف فيه العلماء وطالوا البحث فيه، قالوا هل سيسأل؟ يسأل، هذا ذهب إليه طائفة كبيرة من أهل العلم لأنه يسأل، أيضا يسأل من ربك ما دينه، ولكن طبعا المسألة ترجع إلى ماذا؟ إلى مسألة أهل الفترة وإلى آخرين، هل هذا السؤال كان قبل أو غير موجود، مسألة طويلة الذيول، على الله سبحانه وتعالى أن ييسر الوقت حتى نبين ما فيها إن كان هناك متسع. نعم، كفيتم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذات بادئ ببدء أحببت أن أنبه على الهاتف النقال، خاصة من كان يجلس قريب فيحاول أن يغلق لأن هذا يشوش على التسجيل، فالذي سيسمع الشريط سيجد أن الصوت مشوش، فمن كان قريب يعني يحاول أن يترك الهاتف إما بعيد ويحاول يضع بصوت منخفض حتى لا يؤذي الآخرين، وكذلك أما إذا كان يجلس قريب فيحاول أن يغلق إذا كان
يعني لا يريد أن يستخدم. والغالب أن الطالب الذي حضر إلى مجالس العلم غالب أنه لا يريد أن يشغل بغير العلم، لكن قد يقول قال والله أنا عندي ظروف كذا كذا كذا، نقول لا ضير لا حرج، لكن تترك الهاتف بعيد وبصوت منخفض حتى لا تؤذي أولا إخوانك، ثم مع ذلك حتى لا تؤذي ماذا من يستمع إلى الشريط، لأنكم تعلمون إذا كان الهاتف قريب تخرج ذبذبات في التسجيل. هذا ما أحببت أن أنبه عليه فقط من باب التنبيه. أما قول المصنف رحمه الله تعالى فقد وقفنا على قوله فإذا قيل لك.
قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك ما ربك،
يقول رحمه الله فإذا قيل لك، هو بين لك بأن أعظم ما دعا الله إليه أو أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فلأمته من باب أولى، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم محال عليه وبعيد عن الشرك، ولهذا قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا أمر العقيدة وشأن العقيدة عظيم، ومن يهون من شأن العقيدة فهذا أحد رجلين، إما جاهل لا يدري ما يقول، وإما ضال منحرف عن الصراط المستقيم، ما يخلو من حالته، إما أن يكون حاله جاهل، والجاهل ليس له دواء إلا ماذا؟ داء، كما يقول ابن القيم ليس له دواء إلا العلم. والآخر ضال مضل يريد أن يبعد الناس عن العقيدة الصحيحة، لأن الناس إذا تركت العقيدة ضاعت. أن خلق الإنسان في هذه الدنيا إنما هو لأجل العبادة، وعلى رأسها التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أليس كذلك؟ قال الشيخ هنا يوحدون، فشأن التوحيد عظيم. فاعلم أن ما يهون من شأن أمر العقيدة إلا ضال أو جاهل. لماذا؟ لأنه كما قلت لك أصل وجودك في هذه الدنيا هو العبادة لله تعالى وتوحيد الله جل جلاله، فإذا كان هذا غير متحقق وينفر منه ويقلل من شأنه، هذا كما قلت لك تجد بعض الشعارات التي يعني ترفع وينادى بها الناس وصلوا إلى كذا وأنتم ما زلتم تتكلمون في كذا وكذا وكذا، وبعضهم يهمز ويلمز الكتب الصفراء فيها وكذا وكذا وكذا، هذا تقليل من شأن كلام أهل العلم ومن شأن العقيدة، فلا، نبقى على هذه العقيدة كما أخذ بها السلف وسار بعدهم الخلف على رأسهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك وأحمد الشافعي رحمهم الله جميعا، كل هؤلاء دعوا إلى التوحيد. ولهذا تجد مصنفات كثيرة، منها الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله، في ماذا يتكلم؟ في العقيدة. وهناك كتب ألفت للأئمة كلها في العقيدة. يقول رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، بينا بأن الشيخ سيتكلم رحمه الله تعالى عن الأصول الثلاثة، وهي من ربك، ما دينك، من نبيك. هذه الأسئلة الثلاثة التي ستسأل عنها لا محالة، ستسأل عنها في القبر كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لابد أن تعد للسؤال جواب، لابد أن تعد للسؤال جوابا، ولابد أن تعد للجواب صوابا، ليس كل جواب جواب،
فمتى يكون الجواب صواب وما هو الجواب بين لك الشيخ رحمه الله تعالى. ولهذا هذه الأصول كان ولا زال تجد أنه يتناقلها ويتعلمها الصغار قبل الكبار، يتعلمها ويدرسها الصغار قبل الكبار. ولهذا كان آباؤنا وأجدادنا يعرف هذه الأصول، ولو سألت لو سألتهم عن هذه الأصول يجيب بنفس هذه الأصول، كانوا يحفظونهم إياها. من عاش في الجزيرة العربية سأل الكبار، وخاصة إذا وجد ممن كان تفقه على المذهب الحنبلي يجد أنه غالبا أن هذه تكون موجودة عنده الغالب. المهم أن الشيخ رحمه الله قال فإذا قيل لك، أورد هذا مورد سؤال لماذا؟ حتى يلفت الأنظار، كأنه يقول لك فإذا قيل لك، يعني انتبه، إذا قيل لك في الدنيا ما الأصول الثلاثة، وستسأل عن هذه الأصول الثلاثة في قبرك. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه. قوله رحمه الله فقل، يعني فليكن جوابك جوابا شافيا كافيا على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقل معرفة، ماذا يريد الشيخ هنا بالمعرفة؟ يريد الشيخ رحمه الله تعالى هنا بالمعرفة العلم، لأن المعرفة قد ترادف العلم في حق المخلوقين، وهذا قد جاء في مواضع كثيرة. أما في حق الله سبحانه فإنه لا يوصف بأنه عارف، لا يوصف بالمعرفة. انتبه، يعني الشيخ لما قال فقل معرفة العبد ربه، يعني العلم بهذا المعبود جل جلاله، لأن المعرفة تأتي بمعنى العلم. لهذا نحن لما عرفنا الفقه ماذا قلنا؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. لماذا قلنا المعرفة؟ حتى يشمل العلم والظن، يعني يشمل المعرفة والظن، لأن المعرفة أعم من العلم. واضح؟ الله جل جلاله ما يوصف بأنه عارف، وإنما يوصف بأنه عالم. لماذا؟ لأن العلم لا يسبقه جهل، العلم لا يسبقه جهل. قد يكون هذا عالم غير مسبوق بجهل وهو الله جل جلاله، أما المعرفة فيسبقها جهل. يقال فلان عارف، يعني لم يكن قبل ذلك يعرف. ولهذا وصف الله جل جلاله في غير ما آية بالعلم نفسه بالعلم، لكن ما جاء في آية واحدة أنه وصف نفسه بماذا؟ بالمعرفة، لأن المعرفة دائما تكون بعد جهل. أما العلم قد يكون بعد جهل وقد يكون لا يسبقه جهل، وفي حق الله تعالى مستحيل أن يسبقه جهل، وأما في حق المخلوقين فيسبقه الجهل. واضح هذا؟ يقول رحمه الله فقل معرفة، يعني فقل معرفة يعني العلم. العلم بماذا؟ قال معرفة العبد ربه، يعني يعلم العبد ربه. ماذا يريد بالرب؟ يعني يعرف العبد معبوده، لأن الربوبية هنا في هذا المقام يراد بها الألوهية. لما قال الشيخ يعرف العبد ربه ما يريد الربوبية فقط، يريد الربوبية المستلزمة للألوهية. لماذا؟ لأن النزاع بين الرسل والأنبياء كان في ماذا؟ النزاع بين الرسل والأنبياء والمشركين كان في ماذا؟ لما دار النزاع بين الأنبياء والرسل مع من؟ مع المشركين، كان نزاع في ماذا؟ كان في العبودية، أليس كذلك؟ لم يكن في الربوبية، فلا نزاع أصلا بين الأنبياء أو بين الرسل والمشركين في الربوبية،
ولهذا قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر؟ فماذا الجواب؟ فسيقولون الله. هذا هو توحيد الربوبية، الخلق الملك التدبير. ماذا أجابوا؟ فسيقولون الله. إذن الشيخ رحمه الله لما أطلق هنا الربوبية أراد بها لوازم الربوبية وهو توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ولهذا الله جل جلاله دائما يذكر توحيد الربوبية ثم يبين من لوازم الربوبية أنكم كيف تشركون بالله، كيف تجعلون لله أندادا؟ والله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق هو المدبر. هذا من باب الاستلزام، كما أن الألوهية تتضمن الربوبية. يعني توحيد الألوهية يستلزم الانفكاك، توحيد الألوهية الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية الألوهية يتضمن توحيد ماذا؟ الربوبية. فالربوبية تطلق ويراد بها ماذا؟ يراد منها الألوهية في بعض المواضع، تارة بالقصد، تارة يطلق المطلق الربوبية ويريد بها، يعني يقول الرب ويريد به الإله، وتارة يطلق الرب ويريد الإله بالاستلزام. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آلهة، لا أربابا من دون الله. انظر، أطلق عليهم ماذا؟ أرباب، يعني معبودين. بدليل أن حاتم بن عدي رضي الله عنه ماذا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال: يا رسول الله، الله جل جلاله يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني معبودين من غير الله. يقول: يا رسول الله ما عبدناهم، إنا لسنا نعبدهم، ما جعلناهم معبودين من غير الله. ليس هذا اعتراض وإنما هو استفسار. ففهم منه عدي رضي الله عنه معنى ماذا فهم من الربوبية هنا؟ فهم معنى الألوهية في الآية، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له: أما حللوا عليكم كذا وكنت تأخذون بأغواء حرموا عليكم إلى آخره. إذن فهم هنا من الربوبية ماذا؟ الألوهية. فالشيخ أطلق الربوبية وأراد الألوهية، ففهم معنى الربوبية من فهم معنى الألوهية من ماذا؟ من كلمة الربوبية. هذا من باب القصد. فالله جل جلاله أطلق الربوبية وأراد بها الألوهية، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا والزيادة فيه، أو يكون من باب الاستلزام، وهذا كثير بالاتفاق بالإجماع أن الربوبية مستلزم للألوهية، هذا بالإجماع، وسيأتي إن شاء الله عند الشيخ رحمه الله في الجواب السؤال عن من ربك، هناك سنبين معنى الرب والربوبية والعبودية، هناك بين الشيخ وسنفصل في هذا. إذن الشيخ قال: فقل معرفة العبد ربه، يعني يعلم العبد معبوده من هذا المعبود الذي يعبده. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله: معرفة العبد ربه، يعني يعلم العبد معبوده. واضح هذا؟ واضح لكم؟ قال
أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة بصيغة السؤال، وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان لها، لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة.
صدق رحمه الله، كما بينت لكم أوردها مورد السؤال حتى ينتبه السامع، لأن الأمر والله ليس بالهين، هذا الأمر سيأتيك سيأتيك، ستسأل لا محالة. إذن الأمر عظيم، لهذا كأنه يريد أن ينبهك فيقول لك انتبه، إذا سئل اعرف ما هو الجواب، اعلم ما هو الجواب. قال مسألة عظيمة، أو لأنه أوردها بصيغة السؤال لأنها وردت هكذا في الحديث، لأن في الحديث وردت أيضا بصيغة السؤال، فقد يكون الشيخ أوردها بصيغة السؤال لأنها تترد كما جاءت في الحديث، يأتيه ملكان فيسألانه من ربك، إذن وردت بصيغة السؤال. قال
وإنما قال إن هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابه.
نعم، هذه هي الأصول الثلاثة التي سيسأل عنها كل ميت في قبره بعد أن يدفن ويتولى عنه أصحابه، ولا يكون إلا هو لوحده في القبر وحيدا فريدا، هناك أحد سيلقن؟ ما في تلقين، خلاص. إذن أنت لابد أن تستعد لهذا الجواب، ستسأل. الآن الإنسان لو اختبار في الدنيا قيل له نحن نعطيك هذا الكتاب وسنختبرك بعد شهر واحفظ منه كذا وكذا 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 إلى آخره، وفي يوم الاختبار تجد أنه في حالة لا يعلمها إلا الله، يحاول أن يتذكر إن شاء الله ما سكنه وإن شاء الله ما سكنه، فما بالك إذا كنت في حفرة مظلمة هنا ما شاء الله أنوار ومعك أناس، هناك لا أحد، اختبار لوحدك في قبر مظلم، يأتيك ملكان والسؤال لا تتوقع على أوراق مكتوبة وتجيب بسهولة أو تسأل شفهي بصيغة يسيرة، لا، جاء في الحديث ينتهرانه، يعني يسألانه بشدة من ربك. هنا إذا ما كان يعرف الجواب وما ثبته الله لن يثبت، سيقول ها لا أدري، لكن إذا كان ممن ثبتهم الله جل جلاله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال العلماء في هذا الموطن، هنا من ربك في قبر مظلم لوحده لا أحد معه، في الاختبار قد يقول لصاحبه يعني ماذا يريد، قد يسأل أو يتغابى أو، لكن هنا إلى من يتجه؟ لا أحد، وسيقول لهم ما هو السؤال؟ السؤال واضح، وضوح الشمس، من ربك؟ فإذا ما أعد وما استعد في ذلك المكان المظلم تحت التراب لوحده، فإنه إذا لم يثبت من الله جل جلاله وما أعد في هذه الدنيا واستعد، سيقع الجواب منه على غير موقعه، لا جواب، نسأل الله السلامة. فالأمر ليس بالهين، لهذا الشيخ يقول أمر عظيم وصدق رحمه الله. قال
أجاه ملكان فأقعداه فسأله من ربك وما دينك ومن نبيك، فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، وأما المرتاب أو المنافق فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
نعم، المؤمن يثبت، يثبته الله من رب